شوف كيف تخطر بالبال القمر في السماء اسمه ولا نصين، خل نص كده نص كده تبقى رسول. سبحان الله. فسأل النبي ربه ذلك، هل استجاب الله له؟ ما الدليل؟ ها؟ القرآن؟ ها؟ قول الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. سبحان الله. سأل النبي ربه هذه الآية فاستجاب الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وشق الله له القمر في السماء نصفين، ومع ذلك أعرضوا وقالوا سحر، كأن النبي صلى الله عليه وسلم سحر القمر في السماء فانشق له القمر نصفين. وطلبوا منه آيات أخرى كما سجل الله عز وجل ذلك في القرآن، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. ومع هذا كله ولن نؤمن لرقيك. سبحان الله. طب اطلبوا ليه؟ الله بعد كل هذا قل ولن نؤمن لرقيك إلا ما تطلع فوجب لنا تبني عبد ربنا، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. فأمر الله عز وجل نبيه أن يقول لهم قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. الله بعد كل هذا قل ولن نؤمن لرقيك إلا ما تطلع فوجب لنا تبني عبد ربنا، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. فأمر الله عز وجل نبيه أن يقول لهم قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وبعدين في الأخير قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك أعوذ بالله فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، بدلا من أن يقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه، لا نزل علينا حجارة من السماء ونزل علينا عذابا أليما، هذا هو العناد والعياذ بالله. هذا أيضا كان من السمات، واستجاب الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم فأجرى الله على يد نبيه من المعجزات والآيات والله ما تؤمن له الجمادات لا أصحاب العقول. القمر ينشق، الماء ينفجر من بين أصابعه، تفجر من بين أصابع النبي، الطعام يزداد يسبح في إيد النبي عليه الصلاة والسلام، الشجر يلبي نداء النبي ويأتي يطيع يدعي، الجزع يكلم النبي عليه الصلاة والسلام ويبكي لفراق. آيات كثيرة جدا كثيرة جدا أجرى النبي الله على النبي معجزات كثيرة. وحينما تدرس معجزة من معجزات الأنبياء اعلم أنك أمام قدرة الله المباشرة التي لا دخل فيها لعالم القوانين ولا لعالم الأسباب. أما تعرف تم معجزة ما تحكمش فيها العقل، لأن أنا قلت ذكر أن العقل يحكم في عالم المحسوس في عالم المادة، ولا ينبغي أن يحكم في عالم الغيب. يعني العقل يحكم في عالم الشهادة، لأنه مستحيل أن يحكم العقل على شيء إلا بمعطيات، إلا من خلال الحواس الخمس المعروفة، السمع والبصر واللمس والشم والإيه والتذوق. لابد أن يحكم العقل وسط هذه البيئة، عالم المشاهدة، عالم المحسوس، عالم المادة. لكن عالم الغيب لا شايف ولو سامع ولو متذوق ولا، فكيف يحكم العقل على شيء لم يرى فيه أصلا من هذه الأصول؟ فمن الظلم إذن أن تحكم العقل في عالم الغيب، أو أن تحكم العقل في شيء يخرق فيه الله عز وجل كل قوانين المادة وكل قوانين الحياة. النار تحرق، طيب يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، خلاص أمر لا ينبغي أن يحكم العقل فيه، لأن الخرق لقانون النار. السكين يذبح، يعاطل الله عز وجل في هذه الخاصية، خلاص إعجاز. الطعام يسبح إعجاز، الجذع يتكلم إعجاز، الشجر يلبي إعجاز، معجزة. الماء يكثر، قلة ماء قليل، إناء قليل جدا. النبي عصام يحط يده في الإناء، يقول أنس رضوان الله عليه: فرأينا الماء يفور من بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام، فشربنا وتوضأنا. قالوا له: كنت قد إيه يا أنس؟ قال: كنا يعني ما يزيد عن 300 وشوية كده. 300 صحابي يشربون ويتوضؤون من إناء صغير ظلت فيه يد النبي البشير النذير صلى الله عليه وسلم. ولذلك سيدنا عبد الله المسعود بيقول إيه؟ قول: والله إنكم لتعدون الآيات عذابا، وإن كنا لنعدها بركة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالذي نفسي بيده لقد كنا نجلس لنأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسمع تسبيح الطعام بين يديه. سبحان الله، نسمع تسبيح الطعام بين يديه. والله إنكم لتعدون الآيات عذابا، وإن كنا لنعدها بركة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالذي نفسي بيده لقد كنا نجلس لنأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسمع تسبيح الطعام بين يديه. آيات كثيرة ومعجزات، والأصل في هذا، لا أريد أن أطيل في هذه الجزئية فيها طويلة جدا، الأصل في هذا هو أن الباطل دوما يريد أن يطمس الحق، ويريد أن يبين أن الحق ضعيف، وتزداد الفتنة إذا ما انتفش الباطل وانزوى الحق في زمن من الأزمان أو فترة من الفترات. انتبهوا لهذا جيدا، أقول تزداد الفتنة في مرحلة الصراع بين الحق والباطل إذا ما أراد الباطل أن يشوه صورة الحق وأهل الحق، تزداد الفتنة إذا ما انزوى الحق في فترة من الفترات ينتفش فيها الباطل ويتضخم ويقوى، تصبح فتنة كبيرة جدا. وأظن أن من أعصف الفتن الآن في هذه الأيام فتنة انتفاش الباطل وضخامة الباطل وأهل الباطل في وقت ضعف فيه الحق وأهل الحق، من أعصف الفتن. من أجمل ما قاله الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله، يقول: إن المبطلين لا يستسلمون أمام أهل الحق بسهولة ويسر، فهم كلما أخفقت لهم وسيلة من وسائل المقاومة والقضاء على دعوة الحق ابتكروا وسائل أخرى، وهكذا حتى ينتصر الحق انتصاره النهائي ويلفظ الباطل أنفاسه الأخيرة. يعني الصراع دائم، إذا فشل أهل الباطل في وسيلة من الوسائل لتشويه صورة الحق يبحث عن إيه؟ ما تخليكم معايا، يبحث عن إيه؟ عن وسيلة أخرى. وسبحان الله، كلما ابتكروا وسيلة كلما قيض الله عز وجل للحق وأهله أعوانا وجندا حتى ينتصر الحق في نهاية المطاف. وهذه حقيقة قد أقسم الله عز وجل عليها وبينها في القرآن، فقال سبحانه: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال: بل نقذف بالحق على الباطل فادمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. أجمل كلمات الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى، يقول: إن الطحالب العائمة لا توقف السفن الماخرة. إن الطحالب العائمة، يعني لو تجمعت الطحالب على سطح الماء وكونت الطحالب سدا منيعا على سطح الماء وجاءت باخرة عملاقة، هل توقف هذه الطحالب والرمم والقاذورات وإن تجمعت على سطح الماء، هل توقف سير هذه البواخر العملاقة؟ محال. تدبر معي قول الكبير المتعال: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. وأنا أقول: هل يستطيعون أو هل تستطيع جميع الأفواه ولو اجتمعت أن تطفئ نور الله عز وجل؟ هل يضر السماء نبح الكلاب؟ لو اجتمع كلاب أهل الأرض ونبحوا على صوت كلب واحد، هل يضر السماء هذا النباح؟ لا والله اطلاقا. فالصراع بين الحق والباطل واصرار اهل الباطل على تشويه صورة الحق واضعاف مكانة اهل الحق صراع مستمر، لكنه كلما ابتكروا وسيلة كلما قيض الله للحق اعوانا جددا. ما تخافوش، ان الله عز وجل يغرس لدينه، وان الذي يتولى حفظ الدين هو رب العالمين. انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. يقول ان الطحالب العائمه لا توقف السفن الماخره، ولئن نقم الجاهليون على المسلمين مروقهم من بين قومهم حتى لا يسومونهم العذاب، فان المسلمين اشد نقمه عليهم ان سفهوا انفسهم وحقروا عقولهم وتشبثوا بخرافات ما انزل الله بها من سلطان. يعني اهل الباطل الذين يتمسكون بالباطل هم احقر الناس عقولا، لانهم اعرضوا عن الحق. ان الدعوه التي بدا بها محمد صلى الله عليه وسلم من بطن مكه لم تكن لبناء وطن صغير، بل كانت انشاء جديدا لاجيال وامم تتوارث الحق وتندفع به في رحاب الارض الى ان تنتهي من فوق ظهر الارض قصه الحياه والاحياء. فماذا تصنع خصومه فرد او قبيله لرساله هذا شانها في حاضرها ومستقبلها؟ كلمه دقيقه جدا، الكلمه الاخيره هذه وكررها. يقول فماذا تصنع خصومه فرد او قبيله، وانا اضيف فماذا تصنع خصومه دوله، بل فماذا تصنع خصومه دول لرسالة قضى الله عز وجل أن يبقيها إلى أن يرث الأرض ومن عليها؟ ماذا تصنع خصومة الدول لرسالة هذا شأنها؟ ما أدري هل ذكرت لكم ما ذكرته من قبل، وثيقة التنصير الكنسي. وثيقة التنصير الكنسي التي كتبت عبر دراسات دقيقة جدا، وكشف النقاب عنها جريدة أمريكية مشهورة هي جريدة نيويورك تايمز انترناشونال. وفي هذه الوثيقة يصرخ بابا الفاتيكان جون بول الثاني ويحذر من المد الإسلامي في قلب أوروبا في هذه الأيام، ويقول بأن الخطر الأول ضد المسيحية هذا على حد تعبيره هو الإسلام. قل سبحان الله، مع انك لو نظرت الى ما يبذل للاسلام في بلاد اوروبا من دعوه ومن جهود، ومع ما يبذل للتنصير الذي يلقبونه ويسمونه بالتبشير لرايت البون شاسعا، بل لا وجه للمقارنه على الاطلاق. لا وجه للمقارنه لما يبذل للنصرانيه وللاسلام، ومع ذلك ترى مدا هائلا للاسلام في بلاد اوروبا الى يومنا هذا. فهذا وعد الله سبحانه وتعالى، وهذا دين الله عز وجل. ماذا تصنع خصومة فرد أو قبيلة، وأنا أضيف أو دولة أو دول، لرسالة هذا شأنها في حاضرها ومستقبلها، لرسالة شاء الله عز وجل لها الخلود. قال سبحانه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فأهل الباطل يشوهون صورة الحق في كل زمان ومكان. ومن بين هذه التهم العصرية التي يتغنى بها أهل الباطل لإضعاف الحق وصورة أهل الحق، أنهم متعصبون متحجرون جامدون، تحجرت عقولهم. وقد قال الله عز وجل من قبل وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يسطون بالذين ايه، سبحان الله منهج قديم حديث، يكادون يسطون بالذين تتلى عليهم آياتنا. ومن التهم كذلك انهم مهرجون يتوافون بينهم بافتعال فرشة عالية وصياح منكر من أجل إضعاف صوت الحق. يرفع أهل الباطل أصواتهم ويحدثون ضجيجا وجلبا من أجل إظهار صوت الباطل وإعلائه لإضعاف صوت الحق. وتزداد الفتنة إذا كان أهل الباطل يملكون الآن أبواق الدعاية كالإعلام والتعليم والصحف والمجلات والجرائد. تعرض قضية معينة يعني ترى ما يصير به العلمانيون هذه القضية. يعني على سبيل المثال سبحان الله لما تتابع قصة العمليات الأخيرة في فلسطين عمليات حماس وتقرأ التعليقات من العلمانيين الساقطين المجرمين وبعد ذلك سبحان الله يركز الإعلام المجاري المكبرة على الأطفال اليهود اللي قتلوا والبيوت اللي سبحان الله. طيب لماذا لم تركزوا المجاهر المكبرة على بيوت المسلمين التي هدمت وحرقت وعلى أطفال المسلمين الذين نسفوا؟ لماذا لا تعرض الصورة بأمانة إذا وبعدل وبإنصاف؟ وقد سجل الله عز وجل ذلك عن المشركين والمجرمين الأوائل فقال: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. إحداث جلبة وضوضاء وضجة وصياح والإعلام عمال يشتغل وصور ومجلات وتقارير لتشويه الحق ولإضعاف الحق ولتشويه صورة الحق وأهله في الوقت الذي يعني سبحان الله بريز المجرم حينما سئل لماذا لم يهدم بيت قاتل رئيس وزراء ربيب ليه ما هدمتوش بيته فاعتذر عن الجواب. سبحان الله اعتذر عن الجواب هكذا قد اعتذر عن الجواب ونحن لا نعتذر عن أن نجيب. قال الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم كفارا من بعد إيمانكم حسدا من عند أنفسهم. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. آيات كثيرة. هذا هو الجواب. هذا هو الحقد اليهودي الدفين الذي لن يتغير إلا بشرط واحد: أن نكفر بدين الله وأن نتبع اليهود على دينهم الباطل بنص القرآن. فكل ما يجري الآن على المنطقة مفاوضات بردة ولا قيمة لها على الإطلاق، إذ أن الذي أخبر بطبائع اليهود ونوايا اليهود وعقول اليهود هو خالقهم جل وعلا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فالآن سبحان الله أين فرص السلام؟ أين هي؟ ضرب بها اليهود عرض الحائط، وقد صعدوا العمليات العسكرية في لبنان الآن بصورة يعني لم يتوقعها أحد، والعالم كله سبحان الله مجلس الآن مجلس الرعب. إلى الآن لم يدن العمليات العسكرية من اليهود في جنوب لبنان، لم يدن، ممتنع عن إدانة هذه العمليات العسكرية. قلت والله ما ظن غير ذلك من المسلم فهو جاهل ساذج لا يعلم على الإطلاق شيئا، لا عن القرآن ولا عن السنة ولا عن طبيعة حجم المؤامرة التي تكاد الآن المسلمين وعلى رأسها إخوان القردة والخنازير. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لابد من إحداث الجلبة والشوشرة على الحق وعلى أهل الحق لإضعاف صورة الحق في قلوب كثير من العوام من المسلمين. ايضا من السمات التي اراها بارزة في هذه المرحلة وهي من اهم السمات، ولم اطيل عنها الحديث بل قد اتوقف عندها مع اذان العشاء لاتحدث عنها ان شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة للسيرة تفصيليا، فهي من اهم سمات هذه المرحلة الا وهي اهتمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتربية الصحابة تربية ايمانية، وذلك بالاعتقاد الصحيح والتربية بالعبادات. من اهم السمات اهتمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم اهتماما بينا بتربية الصحابة في هذه المرحلة المكية تربية ايمانية بتصحيح الاعتقاد وبربطهم بامور العبادات، لان لابد من الاعداد. ولا شك كما ذكرت ونحن نتلمس ونشتاق الى اقامة دولة للاسلام في ارض الله ان نبدأ بما بدأ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولو طالت بنا الايام وطال بنا الزمان فلا وصول لهذه الغاية التي نتمناها الا من الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسأتوقف عند هذا الدرس فهو هام جدا لأفصل القول فيه إن شاء الله تعالى في درس السيرة المقبل، وأكتفي بهذا القدر لأجيب على بعض الأسئلة فإن الإخوة يحضون وكذا الأخوات في الإجابة على أسئلتهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.